الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم، عنوان المحاضرة رجوع على الكعبة. وقبل أن أبدأ أسأل الله أن لا يجعل حظنا من هذه المحاضرات واللقاءات هذا المديح الذي تسمعونه دائما، فإنه إذا كان هذا هو نصيبنا وحظنا فقد خسرنا في الدنيا والآخرة. وقد مدح أحد الأئمة من التابعية مدح أمام الناس فبكى وقال: إذا كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدة فهو دمع مضيع. فإذا كانت الثمرة من هذا الإقراء والمديح فإن هذا أولا ليس مطلبا للعلماء ولا للدعاء، فإن المديح للرغم من هم يعتقونه ويحبونه ويسعون إليه ويحاولون من الجماهير أن يقوموا كلمتهم سواء صادقها الكاذبة في مديحهم. أما أهل العلم والدعوة خاصة من يخاف الله يريدون منكم الدعاء، فأنا أطلب منكم الدعاء لأهل العلم ولأهل الدعوة على من يقوم على مثل هذه اللقاءات كفضيلة الشيخ جابر المدخلي، وعلى من يكون سببا في الخير دائما وأبدا أن يزيده الله تسديدا وتوفيقا وتأييدا وحفظا ورعاية. أطلب منكم شكر المولى سبحانه وتعالى على أن جعلكم في هذا البلد الآمن، والله يتحدث لنا عن بيته في القرآن وعن هذا البلد الآمن كيف دافع عنه وكيف رد عن المعتدي والغزاة منذ أن بني هذا البيت، والله عز وجل يدافع عنه. ولكن اسمع منطقة الجاهلية والوثنية، اسمع إلى أبي جهل وأبي لهب وهم يقولون: إذا اتبعنا محمد فخففنا الناس من الحرم. فالله يقول لهم وقال: إن السبع الهدى معك لتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات من شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول سبحانه وتعالى: أما مكنا لهم الحرم، أما سددنا عن الحرم الهجوم، أما جعلناه حرما آمنا. واذكروا إذ أنتم مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وفي سورة أخرى يذكر الله المسلمين بما فيهم رسوله المعصوم عليه الصلاة والسلام ويقول لهم: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم احتفظتم. فلله الحمد، لكن جزاء هذه النعمة الجليلة أن نذكره سبحانه وتعالى ولا نكفره، ولا تكون أعمالنا مناسبة لأقوالنا، فإن الشكر بالأعمال من شكره سبحانه وتعالى أن يصف هذا الحرم الآمن من كل ما يخالف منهج الله في الأرض ومن كل ما يغضب بالله عز وجل، من مجل الربا، من مجل السفور الفاضح الذي يعارض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، من مجل المعاصي بما فيها الدخان والمجلات الخليعة وأسرقة الكاسات الغنائية والفدي المهدد والنبات المحرم والاختلاط الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى ورسوله اختلاط الآدم. كل هذه الصور كناية قدسية هذا المكان واحترام هذا المكان الذي يذكرنا الله في هذه الصورة، صورة الجيل. وإنها بديعة بالتسميه، حتى يقول بعض المفكرين: لماذا سماهم الله أصحاب الجيل ولم يذكر أسماهم؟ وإلا فالقائد العسكري هو عبره، ولكن من احتقاره عند الله عز وجل ومن صوره وذلته لم يذكر الله فيه، إنما ذكرهم أصحاب الفيل. فكأن الذي يقود المعركة هو الفيل، وكأن الذي يدبر الخطط العسكرية الفيل، وكأن الذي يأتي للهجوم على السابح الفيل. أما هم فأصحابه وأتباعه بحد، هذه لم يشير إليها كثير من أهل التفسير. أمر آخر، سمعنا هذه الصورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه معجزة، هذه الصورة في حد ذاتها وهي من أكثر الصور معجزة وفيها تحدي، ولكن فيها عشرون مسألة، ولعلي لا أكون مستطيعا أن أتلوها برشادة تهجوني من الرسابة في التسلسل، ولكني سوف أذكر أغلب القضايا التي أشار إليها المفسرون، وأحرص بإذن الله والموفق الله عز وجل على أن أربطها بواقع الناس وبواقع الأمة التي تعيش في هذا الزمن. وما هو ما هي إحاءات القرآن؟ ما هو مدراء القرآن في حياتنا؟ ما هو أثر هذا القرآن الذي يتلى علينا في الدروس والصلوات والمحاضرات واللقاءات؟ ألم ترى؟ قال ابن عباس الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ومعناه ألم تسمع، لأنه ما رأى، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في ذاك العام، عام الهجوم على الكعبة ولد فيه عليه الصلاة والسلام. إذن فهو لا زال طفل الربيع، عمره ماشي عند بعض المفسرين 50 ليلة، فلم يرى أصلا، ولم يحضر عليه الصلاة والسلام، ولم يرى الفيل، ولم يرى طير الأبابيل. لكنه قال بعض المفسرين الآخرين قالوا ألم تعلم، فهي رؤية علمية، يقول أما سمعت الأخبار، أما قرأت التاريخ. وقال بعضهم كالقرطبي من راى عليه الصلاة والسلام مثل آثاري أو بعض آثاري ما وقع على أهل الجيل، فإنه رأىكم عليه وسلم قائد الجيل وسائس الجيل مقعدين في مكة. الذي قاد الجيل من اليمن والذي ساسك رأىهم صلى الله عليه وسلم مقعدين، وأصابهم العمى فقيرين يسألان الناس عند الجيل، فيقول هذه من آثارهم. وقال بعضهم من رأى عليه الصلاة والسلام بعض الحجارة، فورد في الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها تحت مملوء من الحجارة السوداء المخططة بأسماء جنود إبراهيم، كل جندي باسمه نزل من السماء عليه حجر كالعدسة وكالجنبطة مكتوب الاسم حتى لا يقع في جندي آخر. فإبراهيم له حطات واحدة مكتوب عليه إبراهيم الأسرى من قائد الأعلى للقوات المسلحة، فلا تغلط هذه فتاتي في نعيده، لا تاتي عليه مباشره. هذه من ضمن لمحات المفسرين. وقال بعضهم الم ترى الم ترى قال الم نخبرك، وقد اخبر عليه الصلاه والسلام بما اوحى الله اليه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يستجيب رسوله كما قال المفسرون يسوقه للخطابات، فيقول هل اتاك حديث الغاشيه، حتى يكون صلى الله عليه وسلم سامعا بما سوف ياتي. ويقول سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك. فالله عز وجل يريد ان يسوق رسوله عليه الصلاه والسلام للقصه حتى يجلسها. وقد اخطا بعض المفسرين صراحه حتى لمن هذه الكتب، قالوا حادثه فيه وقعت قبل مولده عليه الصلاه والسلام ب40 سنه، وهذا خطا. وقد ذكر مثل هذا الاعمش واكرمه، لكن لا، ولد عليه الصلاه والسلام عام الفيل. وقال ابن اسحاق ولد عليه الصلاه والسلام عام الفيل، وفي الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك انه ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل. كيف فعل ربك؟ يقول بعض العلماء انما قال ربك ليستعد به عليه الصلاه والسلام، وهذا يسمى النسبه، فان كل انسان يفرح بمخدومه، كل خادم يفرح بمخدومه، حتى ترى مخدوم الباشوات دائما يفرح انه ينتسب اليه، وتجد له سلطه محليه، وتجد له اثر في المجتمع، لانه يعرف ان من يسنده وراه انه خيار يسنده قوي، فتجده دائما يتكلم للناس بلهجه وبقوه لانه ينتسب الى الناس. فالله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم افرح بنسبتنا، انا ربك، انا الذي فعل باعدائك ما فعلت، انا الذي حطمهم، انا الذي سحقهم، فافرح بنسبتك اليه. حتى يقول بعض السهراء شرف النفوس بطل هاجرتهم، والعبد يحمل الفخر من متعبده. وقال اخر لا تدعني الا بي عبدي فانها اشرف اسمائي، ولذلك شرف الله نبيه فقال الذي نزل على عبده، وقال وانه لما قام عبد الله وقال سبحان الذي اسرى بعبده، فهو عبده، فهي العبوديه له عليه الصلاه والسلام. وفي الصحيح لا تقولوا كما اطلق النصارى عيسى بن مريم انما انا عبد الله ورسوله، فيحب عليه الصلاه والسلام هذه النسبه. حتى نسب لاحد شعراء القرن الرابع انه قال ومما زادني شرفا وفخرا وقدت باخمصي اطر الشعيع دخولي تحت قومك يا عبادي وان سيرت احمد ونبيك. فربك، ولم يقل رب لم يقل ربهم فانه هذا ليس في الكرام، فهو رب الجميع، رب ابراهيم، رب ابراهيم الله، ورب الفيل الله، ورب عبد المطلب الله، ورب الرسول الله. ولكن لما اتى في موقف التميز، لان هنا هجوم، هنا هجوم ودفاع، هنا حزبان، هنا اناس مؤمنون اللواء والنبات الخالدة هو اناس يحملون لواء الشرك عن ربك
ليس بربه بالآخر هو رب صراحة يكون الربوبية العامة أما الربوبية الخاصة فلمحمد عليه الصلاة والسلام قال بأصحاب الفيل. أولا اسمحوني أن أذكر لكم القصة مختصرة ثم أبدأ في التفاصيل على ما قال أهل العلم وأهل التفسير ثم أخرج بقضايا ودروس. مجمل القصة أن باهت الأكرم كان نصرانيا يحمل دين المسيح وهؤلاء يحملون مبادئهم حتى ولو كانوا في عصر الجاهليين أن الإنسان لابد أن يعيش بعقيدة فتجده يوحي من أجل عقيدته ولو كانت باطلة ولو كانت بعثية أو ماركسية أو شيوعية أو علمانية بل هم أكثر قضية من كثير من المسلمين حتى تجد الآن من طلبة العلم من وصف له الشيطان فأشغله فقط بنفسه عن أن يكون مؤثرا وحاملا المبادئ ورجلا للكلمة وصاحب قرار وآمرا بالمعروف ونهى عن المنكر. إبراهيم ليس من هذا السبب. إبراهيم يحمل مبدأ بنى كعبة في صنعاء وطلب من العرب أن يستجيبوا لها ويتركوا كعبة الله في البيت العتيق. أخذته كذا النزاهة وأخذته النحاسة والنقاهة فبنى هذه الكعبة وجعلها أكبر من هذه الكعبة فغضب العرب ولطف الكعبة لطف كعبته فغضب هو وأقسم بآلهته أن يقع أرض الحرم وأن يهدم كعبة الله. هذه رواية. وقال بعضهم بل إن ملك النصارى في الحبشة القائد الأعلى لها رئيسه أمره أن يذهب إلى أرض العرب فيحطم كعبة العرب وكعبة التي بناها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. تجهز بجيش عدد الجيش 60,000 بقي عليهم 10 ويسبقون كجيش أبي سلمان 70,000 كعاس هذا اشترى نضج جنودهم قبل نضج الفيل والعنب وقيل 60,000 ومشى 60,000 ومعه الفيل هذا كان جعل الفيل في أول الجيش وبعض المؤجلين يكفيها لكن الدهن والتلفين الذي ذكر في القرآن هذا كان هو متميز ولذلك لم يذكر الله السبع الباقية فجعل الفيل وركبه ومشى واحترق قبائل الجنوب لم تعترضه إلا قبيلة نهف وسهران فسحقهم وغلبهم وقامت له قبيلة سبعا فتغلب غلبها وهذه صراحة بالنسبة لهذه بالنسبة لعصرنا تسمى قوة عظمى. الآن الدول العظمى في مفهوم العصر الناجي الآن من أمريكا مثل الاتحاد السوفيتي سابقا أو ما يحل محلها مثل الصين أو فرنسا أو بريطانيا فهم كانوا عند العرب قوة عظمى كما استطاعت القبائل انهزمت حتى وصل إلى الطائف وحصل مقاومة بعض المقاومة لكن أبا رغال أحد المنفوقين الخاسرين قام وقال أدلك على طريق البيت لأن أنا الطائف يعتبري إلا هذا أبو رغال فلما ذله ومات أبو رغال أخذوا يلزمون قبر العرب قال كل عرب إذا بدا يحج يمر أولا بالطائف يلزم قبر أبي رغال لأنه دل إبراهيم ونزل إبراهيم وأصبح في المغنى فمرسل في المغمد هذا اول لقاء له في المغمد والحقيقة ان اول الجيش قد يكون في المغمد في طرف مكة كما تعرفون من جهة الطائف واوله كان في وادي محسر الذي نهرر فيه بانه موطن عذاب وامرنا كمالسل في مواطن العذاب ان نهرر هذا في مواطن العذاب فكيف بمن يصاحب اهل العذاب ويجال اهل المعاصي واهل المنكرات وكيف بمن يرضى بهم يخوه وكيف بمن يسكت على معاصيهم وكيف بمن يجعلهم اولياء له فتجدهم اخلاء له في الدنيا والاخره ولذلك قال سبحانه وتعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو الا المتقين فما دام انه مكان عذاب امرنا ان نسرع به بالحج لئلا يصيبنا ما اصاب اولئك فكيف بمن خالقهم ورغم افعالهم واتخذهم من دون الله اولياء لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله وصل هنا ونزل ماذا فعل المجرم ارسل جنوده فجمعوا كل ابل الحرم وغنم الحرم ونواه الحرم وجمال الحرم وجعلها وراء الجيش هذا اول فعله اما كفار قريش فاتاهم الخبر والمشرك مهزوم من داخل المشرك ما يحمل لواء ولذلك ليس حارب بمشرك واحد العقديين في هذا العصر يقول في مذكرة الله موحد واحد يغلب الف مشرك الف مخلص ولذلك لا ليس العدو بمشركين ولا منهارين ولا مبتدعه لا بد من اخلاص الخشوع فانه لو كان في الحرم لو كان في الحرم موحدون كانوا رفعوا لا اله الا الله كانوا خرجوا يلبسون الاثقال يا بني امنا سراعا الى الله فقد باز من يموت شهيدا سارعوا سارعوا الى جنه فقد باز من جاء سعيدا شهيدا معذره بريطانيا أرادت تعتدى على اليمن من عدن، وهناك في سنة كان يحملون وقت وحيد في عهد بريطانيا لما احتلت عدن ذهبت بدبابات وطائرات واخذت صبر صنعاء، فقام احد علماء صنعاء والقصة مذكورة وربما كررتها، فقام فاخذ خطبة الجمعة يوم الجمعة يكلم اليمنيين الموحدين ان يصدوا هجوم اليهودين، ويقول لهم على المنبر في خطبة الجمعة بعد ان حمد الله واثنى عليه يقول مخاطب بريطانيا: قل يا بريطانيا ويدا ويدا ان بطل الاله كان شديدا، ان بطل الاله اهلك فرعون وعادا من قبلكم وجنودا، كان في اثناء خطبه الطائرات صبر السنه، يقول لا تظنوا هدم المدائن يجزي عزمنا او يلين باسا صلودا، ان تجيدوا من البيوت بطياراتكم ما غدا لدينا مسيدا، ثمنا في الجبال تلك بيوت صنعتها اجدادنا لن تبيدا، النزال النزال، يقول الطيارين انزلوا في الارض نحن ما نستطيع نصعد لكم لكن ان كنتم رجال انزلوا، فالنزال النزال ان كنتم من ملد الحرب لا يخاف البنود، ذكروا من يبيت منا ومنكم مرزقا عند خصمه مفقودا، ما خضعنا للتركي مع قرب الممتدين منا فكيف نرضى البعيدة، وكل الترك وهم مسلمون ما خضعنا لهم فكيف اخضع لكم انت انجليز الخواجات اعداء الله ورسوله، افكنت ان سلسلة في الانام اسجع جيش الاتراك تسألونهم لو صادفون في الهدى، أفترج إن سلسرة في بلاد الله سربة سربا لسانها أن تبيد خذبة في الإله، لا كان إلا بعد أن لا نبيد أن تبيد بعد أن تسفق الدماء على الأرض وتعوي سطولها والنبيد، يا بني قومنا صراعا إلى الله، هذا الشاهد صراعا إلى الله إلى الجنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في بدر وقال في أحد وأخبر أن الجنة تفتح لأولياء الذين يسندون ويحامون ويذبون عن مباديه، فقد زاد من يموت الشهيد سارع سارع الى جنة، قد زاد من جاء سعيدا شهيدا، يلبس حلة من السفن الغالي ويبيع الحياة بيعا مزيدا، خرج اليمنيون ولبس الاقفال واخذ البندق فهزم بريطانيا وردوها، فلو ان عبد المطلب كان واحد كان خرج بالاقفال وكان اعلن فيها على الطاقة ووقف عند الحجر الاسود والقى خطبة توحيد حماسية، لكن ماذا فعل؟ ترك الساحة وأتى إلى الإنصاف ويش جماعة منهارين وعندهم مبدأ، قال اعلقوا رؤوس الجبال اعلقوا برؤوس الجبال، فخرج الواحد منهم يحمل أطفاله ويأخذ زوجته وبيتها ويترك أموال حتى يقول بعض المفسرين ترك الذهب وحفروا له حفر كيف الجبل خارجين من السماوي وسردوا برؤوس الجبال، وترك الواحد عندهم قليل من الذهب والفضة حفروا له في الأرض وصعد بأهله وبذريته إلى رؤوس الجبال، أما عبد المطلب هذا القائد العسكري أسلم بقي لحظات فتذكر أن ابنه في المغمس طبعا 200 عصا 200 جمل، فأخذ عصاه وذهب بأعيان مكة وقال استأذنوني على ابنه وكلمه، ابنه يظن أن الرجل سوف يفاوض وأن عنده اقتراحات وأنه قبل 15 يناير عنده خطط سلمية قبل الاعتداء، فجلس ورحب به، فلما راى عبد المطلب كان عبد المطلب جدا بالصبر والسلام، كان جميلا طويلا كانه القمر ليله 14، وكان داعيا من جهه العرب لانه هو ترى لا يرسل الا من هناك حتى يقول صلى الله عليه وسلم انا النبي لا تذهب على ابن عبد المطلب، فلما راه ابراهيم خشع له ووقره ونزل عن سرير واستقبله على الدفاق الارض، قال ما عندك؟ قال لو ترجم تريد يا رب زمانه فرد الابل، قال ظننت انك عاقلا رشيدا بيتك ودينك دين عبادك هكيك وهدلوك وتطلب في الجمال رد له جماله، اما البيت فلا عني ولا عن حتى اجعله اجعله داء طاعا فاصطفى، وكان عبد المطلب ذكي لان يدري ان المقاومه فاشله منسحقه، مقاومه المشركين لا يستطيع يقاوم، اولئك اقرب الى الله، ترى ابراهيم نصراني اقرب الى الله من حيث الديانه المسبقه، قال انا رب الاجر والبيت رب الوسيله، فسلم لهم الجمال واخذ يسوق حتى ادخل في بيته في مكة، ثم اخذ حلق الكعبة ووقف في جزها ويخاطب الله يا ربي، اسمع الكلام قصيدة لله، يا ربي ان المرأة يمنع رحله فمنع رحاله، لا يغلبن صليبهم ومحالهم ابدا مخالف، يقول يا ربي الرجل منه لما بيته يحمي بيته بالسلاح وانت لا بيتك، انت الذي كلف ابراهيم عليه السلام ان يبنيه، امنع بيتك واحمي بيتك، ثم قال انتبه تعالى الله عز وجل، يقول لا يغلبن صليبهم، هاتوا بالصليب والصليب قديم وسوف يبقى ما بقوا في الارض اصلاح ودافع حتى يحميون الصليب على رايته، قال لا يغلبن صليبهم حالهم ابدا من حالكم ارتفع، فلما صعد جرس الجبال علم أنه محاولة فاشلة وأنه لا يستطيع المدافعة، فوقفوا قصار مكة يتفرجون كيف تهدم الكعبة ويريدون من أين يدخل إبرها الآن من أي أبوابها، وراوا أقطارهم عندهم وزوجاتهم وشاهدوا الموقف. ولكن الله عز وجل يقول أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أننا لنسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. توقف الدهر وتوقف التاريخ وانتظر الناس ماذا سوف يحدث، فليس هناك قوات مسلمه اصلا تحمل به، وليس هناك حكومات موجوده تحمل على الاسلام، وليس هناك صواريخ تنزل ولا رياح يشاهدونها طوارئ الخوف. لكن انتظروا وحرك ابراهيم الجيل الان بدا الهجوم، حركه في المحكه، فمر الجيل قليلا ثم لف وجهه الى جهه اليمن فضرب وجهه وحوله فعدى ان يذهب، يعني غرد. حاولوا فيه رفع، يوجهون الى اليمن ينطلق، يوجهون الى البيت يأبى، لان الله عز وجل اراد ان يأبى. لما اتى الرسول عليه السلام يوم الحديبيه ونزل على الصلح حرك ناقته فوقفت مكانها، فضربها ثم لسلم فرفضت، فاتى الصحابه قالوا خلعت ناقه الرسول عليه الصلاه والسلام من خافت، قال والذي نفسي بدي، يقول انهارت يعني كسلت، او انها خارت قواها، قال ثم لسلم لا والذي نفسي بدي ما خلعت وليس لها بخلق ولكن ادركها ما ادرك الفيل. فلا تحسب هندا لها الهجر وحدها سبيله نفس كل غانيه هند، فلا تحسب هند لا يحسب الناقة انه هذا سببها بل سبب الجير، والجير سببه سبب الناقة، سجية تنفسك كل غانية الهندية. وحينها ترجع عليه الصلاة والسلام وراجع مصالحه واخذ كسوف سهل بن عمرو واخذ مصالحه، لانه تذكر صلى الله عليه وسلم ان الناقة خافت لان هذا البيت لو قداسه والله يحميه سبحانه وتعالى. في الاخير امر ابراهيم يتحرك البيت، يعني جراس من الفيل حركه، فبدا الطوابع تبحث ولكن قدرة الباري سبحانه وتعالى، واذا بجبال مكة تثار بطير اتت قال بعضهم من جهه البحر، وقال بعضهم بل اتت حلقت للشر من السماء بكلمه كن فيكون، وسمعت انا بعض الاخرين يقول انطلقت من قواعد كن فيكون. والحقيقه اني رايت تفسير القرطبي واسد الامور، لكن حتى ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنها رضي الله عنه وارضاه كان للطير مخالب كمخالب الكلاب، وقال بعضهم كان لها كان الطائر الواحد يحمل ثلاثة حجارة، حجر في منقاره وحجر في رجله اليمنى وحجر في رجله اليسرى، وثارت في الغمامات حتى يسميها بعض الأئمة صاحب الظلال يقول الدولات الاستقلاعية، ولكن تسميها أنت، لكن الله عز وجل أراد أن يهلكهم بهذا، فثارت عليهم ثم وقفت على رؤوس الجيش في الغمامة وأخذت تنزل حمولتها. لكن الثاني لها العلم انها لم تعد مرة ثانية لتحمل، كانت الواحدة منها فقط تلقي مرة ثم تذهب ولا تعد، فألقت اول حجارة فكانت لا تخفي، وقال اهل العلم لم يخفي ولو حجر واحد جنديا واحدا، لان الرامي هو الله، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، فالرامي الحقيقة هو الواحد الاحد، رمى بك الله جنبلها فحطمها ولو رمى بك غير الله لم يصدوا، تكريف معتصم من بالله منتقم من الله مرتقب من الله محتسب. وبكيت عليهم فترة، قالوا وكان كلما انتهى فوز منها اتى فوز، وقالوا كانت تاتي من جهة البحر الاحمر، حتى ان بعض المفسرين قالوا ربما دارت من جانب البحر، اما الحجارة فليست من صنع الدنيا وليست من حجارة الدنيا، صنعها الله بكلمة صنع. وقال مجاهد لفتها الريح حتى اشتدت فاصبحت حارة قوية، فكانت الطيور ترمي على الناس وكان يقتل الجيش حتى قتل كل الجيش، ما بقي الا ابراهيم واثنان او ثلاثة معه، اما ابراهيم فاراد الله ان يعذبه. ماذا فعل؟ يقول انتساقط جسمه أنملة أنملة، كان كل جبر يسقط منه حتى اصبح كالفرخ الصغير في صنعاء، ثم تفجر صدره وخرج قلبه منه، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقالوا الفيل أخذ حسابه وقتل في المحس، وقال بعض من رجع ثم أرسل الله عليه صاعقة فأحرقه. إنما المهم أن الله أهلك هذا البيت 60,000 مسلح من أقوى جيش العالم آنذاك في ذاك العصر مع أقوى قائد، أرسل الله عليهم خيرا أبدا، ولذلك يقول سبحانه تعالى لأعدائه
والسلام فما بكت عليهم السماء والارض وما كان منظرها. وهناك يقول فما انزلنا عليهم من جند من السماء وما كنا منزلين. قال اهل العلم بانهم لا يستطيعون اصلا مواجهه بجنود من الملائكه فهم اكثر وحشا من ذلك يكفيهم خير. كما ان النموذج لما عصى الله وتعدى حدود الله وانتهك محارم الله خلق الله عليه بعوضه لا ينتهك فدخلت في انفسه فاولت واهلكته. فاعداء الله يهلكهم سبحانه وتعالى بمصالح لكنها سهله سهله حتى يغلق عليهم التاريخ والدهر. هذه ملخص القصه ولكن يعود مع قضايا السوره. والعجيب ان الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى لم يدخل في تفاصيل القصه لانه ليس هناك مصلحه تتعلق بها. ولذلك لا يتكلف العبد ان ياتي بامور ما وردت في الاحاديث الصحيحه انما اتى الله بموجز عن القصه يذكر رسوله عليه الصلاه والسلام فيقول الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. وانما سماهم اصحاب لانهم اطاعوا الفيل واتبعوا الفيل وهم اقل عقولا وتدبيرا وذكاء من الفيل. وكما يقول العرب يقول أرب يقول الثعلبان برأسه لقد خاب من بارك عليه الثعلب ولقد خاب من كانت سيادته بيد الفيل ولقد خاب من سماه الله عز وجل صاحب الفيل فجعلهم الله عز وجل خير الآخرين. أما الفيل أيها الأخوة فإن سبب اختياره هذه الأمحة وقد أشار الجاحظ في كتاب الحيوان إلى شيء من هذا أن الفيل أكبر الحيوانات ولذلك استطاع أن يمشي معه ثم إنه غبي الفيل غبي ولذلك ورطوه في هذه المقتلة. والواجب عليه لو كان عنده ذرة عقل كان ما تدخل معهم في هذه الحرب القاتلة لأنه مقطوعة من أول الطريق لكنه ثقيل الدم حتى يقول ابن الروم لأحد الثقلاء أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل أنت في المنظر إنسان وفي الميزان فيه. وتقول العرب لا يحس الفيل بالخوف ابدا ولذلك اختير لان يكون في اول الجيش. الخيل يقول تقول العرب الخيل اذا راى الهجوم فر والثمار اذا راى الهجوم فر والبغل اذا راى الهجوم فر الا الفيل فانه لا يسر ولذلك قاتل به عن السروان ورسل في القادسيه وقاتل به العاجل دائما فهو لا يسر لان قلبه ثقيل حتى يقول كعب ابن زهير لقد اقوم مقاما لو يقوم به رعاه واسمع ما قد اسمع الفيل ولم يفرغ من وجه بوادره ان لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله سامحني اعف عني والله انك خوفتني وما اهدرت دمي لدرجه ان الفيل لو تهددت وقعت وهو فيل فكيف بي انا وانا عبد. تقصير لهذا يجمع افيال وفيله وفيول هكذا جمعه وما علينا من جمعه لكن الله جمعه واصحابه في وادي محسن واهلكه. قال الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. قال سكت الله عز وجل عن تفسير الحادث لانه حادث عظيم والله عز وجل يهمل في القران قصد يهول ولذلك لا يذكر الله عز وجل التفاصيل. يقول فغشاها ما غشا ولم يخبرنا ماذا غشا. قال في سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ولم يخبرنا ما يغشى السدرة حتى أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا من هول المقام أنك تحول الحادث أنك تحول الحادث ولذلك تقول العرب لقي جزعة لقي ما لقي ووجد ما وجد وحصر ما حصر ألم يجعل قيدهم في تبليغ. هذا يسمى نفر ويأتي النفر هذا يسمى نفر ونفر ألم يجعل قيدهم في تبليغ. قال العلم خادوا قيدا وخاد الله قيدا فغلب قيد الله قيدهم. وعند أهل السنة لك أن تقلق أن الله يقيد بمن خاده لكن ليس من صفاء الله أنه يقيد فقط مجردة أو مطلقة فإن الله ينفر بمن ينفر به والله يخادع من يخادعه والله يستهزئ بمن يستهزئ به والله عز وجل يقول يخادعون الله وهو خادعهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى بمن انه يستهزئ بمن يستهزئ به وقال سبحانه وتعالى فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. اما النتيجه في هذا فهي في امور. اولا قال من النتيجه ان ابراهة الاكرم اخذ عيون العربي فلم يدري كفار قريش حتى نزل في الحرم لم يدري كفار قريش وهذه النتيجه انه اغلق عنهم العيون والجواسيس وقطع عنهم الخطوط الانبابيه حتى وصل. الامر الثاني انه سكت كمل العرب فانه جاء القبائل خلفه. الامر الثالث من النتيجه انه لم يهاجم كفار قريش في بيوتهم وانما هاجم البيت وحده ولو هاجمهم ربما دافعوا لكن يقول اريد الكعبه خلي بيني وبين الكعبه فابطل الله كيده. قال الم يجعل كيدهم في تغليل قالوا في ضياع وخسر وكل من كاد الله جعل الله كيده في ضياع. ولذلك يحذر من محاربة الإسلام
وانه مهما رأيت الباطل ينتبك ومهما رأيت الباطل يعلو فانه سوف ينهار لا محالة. لذلك لا تغتر الان بالصيحات الاعلامية ان المسلمين اجيدوا في كذا وان المسلمين اجيدوا وان المسلمين اجيدوا فان العاقبة هي المستفيد. والله عز وجل يقول انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والله يقول اسمع كتب الله لأغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. ويقول سبحانه وتعالى وان جندنا لهم الغالبون الى ايات كثيره يخبر سبحانه وتعالى فيها ان العاقبه له والنصر له ولاولاه لا محاله. فلذلك لا تستطيع نصر الله ولا يهولنك ويهولنك ما ترى من كثرة عبادات المسلمين او علماء المسلمين او دعاة المسلمين وقيام الكفار عليهم وكثرة جيوش الكافر وتخطيط الكافر ومكر الكافر فان الله ولي الذين امنوا. قال الم يجعل كيدا في تغليب وما بعد هذا الكيد ممكن وما بعد ان جعل الله وما بعد هذا التغليب من تغليب وغلاء. ولذلك لا يسمع بجيش في جاهليه ولا اسلام رجع بنتيجه سيئه وبهزيمه كما رجع ابراهيم رجع باثنين ناس ورجع وجسمه يتساقط في الطريق وقتل 60,000 ناس ومن من اكثر اعداد الجيش في ذلك العصر. قال ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أبابيل قال مجاهد للجمعة كان ساكت فأعتقدون خير أمامه. وقال بعضهم متفرقة الله أعلم ويجمع على إبول وإبين جمعه مفرده إبول وإبين وما يهمنا هذا. لكن كثير أبابيل يقولون بعض المفسرين لها هنهلة ويقولون إذا أقبلت سمعونها زندرة هذه الطيور والصياح وإنذارات مذكرة حتى تخفي. وقال بعضهم لا كانت تأتي على صفوف فكان الصف الأول ينزل حمولة ثم يأتي الصف الثاني ويلقي ما معه ثم الثالث كأنها مرتبة من الواحد الأحد. سبحان الذي علق وسبحان الذي خلق وسبحان الذي كتب الكتاب على الصفوف وسبحان الذي أرسل وسبحان الذي أعد. انظر إلى قدرة الباري ولذلك لله عز وجل في خلقه شعور وقد يستهدف الله الامر بالامر في لحظه فلله جنودا لم تروها وجنودا تروها. قال وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل. سجيل ورد سجيل انه طير محمود وسجيل يجوز هذا عند اهل اللغه ان تكون بالنون وباللام مثل قولك جبريل وجبريل عليه السلام. العرب تنطق جبريل وجبريل والحجارة من السجين يقولون حجارة مغلية أغلي عليها الله أعلم أين أغلي عليها وأين خلقت خلقت بكلمة كن فيكون ثم كتب اسم الجندي عليها وكان عند أهل العلم أنها سوداء وقال بعضهم محمرة وكتب عليها اسم الجندي وكان يحملها هذا القائد ثم يلقيها كما سلف معنا. قال حجارة من سجين ترميهم بحجارة من سجين. وفي الآية في جمال البلاغي وختمت باللام لأنه من لوازمها أن تختم باللام لأن الجيم في آخره لام. فالله عز وجل جمال القرآن وإسراء القرآن أراد أن يختم هذه القواعد وآخر الآية بفواصل الجميلة وهي اللام فأتابه سبحانه وتعالى ومنها قال فجعلهم كعصف المعقود. العصف المعقود باختصار هو الزرع إذا أخل وقيل الزرع إذا قطع. وقال بعضهم العصف المعقود هو النبت الذي لا ثمر فيه فإنهم لا ثمر فيهم أبدا لأنهم سفهاء ولا عندهم مبادئ ولا يحملون أفكار. والله سمى أعداؤه أنهم كالوحوش وكالبهائم. قال سبحانه وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال عنه سبحانه وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. انظر إلى هذا الرابط من التشبيه أن جعل سبحانه وتعالى هؤلاء الفقراء الأعداء الجبناء كالعصف الذي لا يحمل ثمرة والذي لا يقوم بمبدأ ولا يحمل رسالة وليس عنده تأثير وما عنده إيمان وما عنده تأثير كالزرع الذي لا يحمل ثمرة. أما لماذا وصفهم الله بالعصف المعقول فإن منظرهم يوم قتلوا كمنظر العصف الذي وقعت فيه البهائم يعني عادت فيه عادت فيه تماما، يعني لا يوجد فيه لايك، حتى يقال كان يوجد رأس الجندي على مسافة أميال من جثته ورمي بحجر، وقال بعضهم كان الحجر يقع على رأسه ويخرج من دبره والعياذ بالله، وقال بعضهم يقع الحجر في كتفه ويخرج من جهة أخرى، يعني مزبقة تنبيقا عجيبا، حتى وجد أن الجيش 60,000 في مساحة ضيقة في وادي محسن هذا الوادي، وكلهم ملخبطين أولهم على آخرهم، فوقت سبحانه قال فجعلهم كعصف مأكول. لماذا ذكر الله هذه القصة لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول رفع لمعنويته عليه الصلاة والسلام في أن الذي نصر الجاهليين وهم مشركين وصد وهم مشركون وصد عنهم العدوان سوف ينصر، وأنت الذي يحمل رسالة وتسلم له وتسبح بحمده فتوكل عليه. فما دام أن الله دافع عن البيت وهو يقول لكفار قريش أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، فالله يدافع عن حرم المؤمنين وهم مؤمنون فكيف بالمشركين. ولذلك لاحظ من هذا البيت من العنصر الأول بس أن هذا البيت لا تحمل قوة في الأرض، وإن الله تكفل بحماية سبحانه وتعالى، وإن من الواجب حماية لا يذكر سبحانه وتعالى حتى يدافع سبحانه وتعالى عن الحور الحرام. أما البيت نفسه فقال أهل العلم لا يمكن الاعتداء عليه إلا إذا كتب الله في آخر الزمان كما ثبت في الصحيح أن يستوي قتيل من أهل الحبشة سوف يقدم هذا الكعبة فينزلها حجرا حجرا بقضاء من الله وقدر، لكن قبل هذا لا يستطيع أحد أن يمس بالكعبة لأنها بيت الله. الأمر الثاني أن في هذا منة من الله سبحانه وتعالى على من حول الحرم، وإن الله سبحانه وتعالى ذكرهم بنعمه أنهم صد عنهم المعتدي والغازي، وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله دعاه في بلد من أجدد بلاد العالم ومن أكثر بلاد العالم صحاية وجذابة وقحطة رزقهم الله سبحانه وتعالى الثمرات من كل أنحاء الأرض. الآن لك أن تدير نظرك وانظر في المتاجر وانظر في المحلات، يحج الحجاج ويصعد عددهم إلى الملايين فلا يشكو أحدهم جوعا ولا يشكو ظمأ، ويمر الإنسان بأنواع الفاكهة وأنواع اللحوم بينما يرى الصخور حول الحرم لا تنبت ولا تزهر ولا تثمر، لا نهر ولا ساقية ولا جدول ولا غدير ولا بستان ولا حديقة إلا ما ثمره الناس بأنفسهم في الحدائق، ومع ذلك جعله الله بلدا آمنا مطمئنا ومن دخله كان آمنا لا تنفع. الأمر الثاني أو الثالث أن في هذه الصورة حجا لمن لم يحمل المبادئ ولأعداء الله عز وجل عموما وخصوصا، بمن يحمل كل فكر يعارض رسالة الله التي أنزلها على رسوله عليه الصلاة والسلام أن يكون بدعوة هذا الجزاء، فالباطل مهما انتفخ وانتفخ سوف يمنح إلى محالة وسوف ينهار فليفرح به. ولذلك تجد المهزومون هزيمة معنوية نفسية في داخله يقول يا أخي من تحارب أنت؟ تحارب هذه القوى الحمراء؟ الخمس الدين دائمة الأبوية؟ تحارب هؤلاء الذين صنعوا الذرة والقنبلة النووية وما أدري ما فعل يا أخي؟ دعنا لكم نقول واقعيين، نقول هو واقعي نعم واقعيين مع الكتاب والسنة أن الله أقوى وأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، ولذلك يقول عن نفسه سبحانه وتعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهؤلاء لا يهمون المسلم عددا في قليل ولا كثير، فإن الله قال عنهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمن به أول مرة ونذرهم في طغيان يعمهون. أيضا أيها الأخوة من حقوق هذا البيت علينا كما أسلفت لكني أبسط هذا بسطا مقربا أن نكون أنصارا لهذا البيت، ولا نكون أنصارا له إلا إذا اعتنقنا رسالة من بعث في هذا البيت وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وحملناها بقوة وبتضحية وبجد وبإخلاص ونصرناها في الناس، ولا نكون أمناء على هذا البيت إلا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. الذين إن مكثناهم في الأرض
ويعظم التمكين ان نكون جماعة البيت، ويعظم التمكين ان نكون مجاورين للبيت، ويعظم التمكين ان يجعلنا الله سعداء بالصلاة في هذا البيت. الذين يمكنناه في الارض اقاموا الصلاة وعاتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. ونحن في ختام الآية، يعني ومن يقلب ظهر المدن يقلب الله مدن. ومنها ايضا ان علينا ان نامر بالمعروف ونهى عن المنكر من اجل قداسة هذه البلاد، ان لها قداسة خاصة لا تعصب لبلد على بلد، ولكن ما هو القلوب، مهجة الوحي، الرسالة، البيت الامين، الحجر الاسود، زمزم. فبهذه القدسية علينا ان نامر بالمعروف ونهى عن المنكر. ومن حقوق هذا البلد ان يجنب المعاصي الظاهرة والباطنة في البنوك الربوية، انه لا يجوز اصل وجودها في العالم الاسلامي وفي الحرم ادهى وعمر، انه لا يجوز ابدا بحال من الاحوال ان تبقى، ولا يجوز التقسط في المرأة ودخولها في بيت الله الامن الذي دافع عنه سبحانه وتعالى، والذي ارسل الطير هذا الدم من اجل بيته، ولذلك له قداسه، ومن قداسته ان لا يلوج بالمعصية. والمرأة الان التي خفت، وحتى روي الان ان المرأة تدخل الان بدون عذاب وبدون غدوة وبدون بسوس، ثم تأتي وتطوف بيت الله الذي دافع عنه سبحانه وتعالى، والذي ذكر الله الناس بنعمه، فتجد المصلين بالالوف لا يامر احد منهم ولا ينهى، وتجد الاختلاط والمناظر التي لا تسمح. حتى ان من ذلك من تبنيه هذا البيت ان توجد كما قلت المناظر التي تخالف شرع الله عز وجل، في مثل المساجد التي تحيط بالحرم وهي تبيع المعاصي التي نهى عنها رسول الهدى عليه الصلاه والسلام، واجمع اهل العلم على تحريمها، كاسرقه الغناء، محلات الغناء التي تلف بالحرم، كمحلات الفيديو، كمحلات المجلات الخليعه، كالالبسه الكاسده العاريه التي تظهر المراه في صوره مجريه، كالتعامل الربوي كما اسلفت، كالغش والدجل، كجلوس جلوس كثير من الناس، وهذا وجد في الحرم يذهبون ويقطعون اوقاتهم في الكسرتين والكان وفي الاعتداء على اعراض المسلمين، كالبدع التي تشاهد احيانا في الحرم وهي تخالف منهج الرسول عليه الصلاه والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقف عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، هذا الحديث اللي هو عنه، قال ما أعظمك وما أشد حرمتك والذي نفسي بيده للمسلم أعظم حرمة منك. ونظر عليه الصلاة والسلام في حمراء الأسد، نظر إلى مكة فبكى عليه الصلاة والسلام، وقد أخرجها أهلها، وأنتم من صلى منكم العشاء البارحة صار بين الإمام في الحرم البارحة ويذكر ذكر الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون الله هم له خير ماكرون. فيعيش الإنسان وهو في الصلاة تحديا لهذا النبي المعصوم من الجاهلية ومعاناة، وكأنه داعية مطارد عليه الصلاة والسلام، مرة للحد، ومرة أن يقتل، ومرة يخرج من البلد، وفي الأخير يخرج عليه الصلاة والسلام. فيلتفت البنات الأربع في مكة وتباع أملاكه عليه الصلاة والسلام، ويضطهد ويعادى، ثم يلتفت ويبكي ويقول لمكة والذي نفسي بيده إنك لمن أحب بلاد الله إلي ولو أن أهلك يخرجون ما خرج. فانظر إليه، رضيع مكة هو، وأولى أن يكون في مكة ويجمه الدار، ومع ذلك يخرج منها عليه الصلاة والسلام. لكن سبحان الله مع الصبر والعاقبة الجميلة والتحمل في ذات الله عز وجل، بعد سنوات يدخل بعشرة آلاف مسلح ويقول له سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهل تبجح بالفتح عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا أزهق الأرواح؟ هل قتل الأنفس صلى الله عليه وسلم؟ لا. تدرون ماذا فعل؟ الصحيح أنه نفس عليه الصلاة والسلام رأسه حتى مست لحيته قربوس الناقة تواضعا لله ودمعت عينه، ودخل قائلا عليه الصلاة والسلام خاشعا، وتقدم كفار قريش الذين أخرجوه، قال ما ترون أني فاعل بكم؟ يقول أخرجتموني وحاربتموني وضربتم بناتي وأهنتموني وخذلتموني وآذلتموني فما ترون، ما هو الجزاء؟ قالوا أخو كريم وابن أخي كريم. الآن سبحان الله محسن العقل، قال اذهبوا فأنتم الخلقاء عفى الله عنكم. لذلك اكتشف عليه الصلاة والسلام بهذا المثل تاريخا مجيدا سوف يبقى لقيام الساعة. أيضا من قضايا السورة، هذه السورة أن الله عز وجل يحدث ما شاء ما شاء، وأن قدرته لا تتناهى سبحانه وتعالى. ومنها أن أعداءه مهما كبروا كما قلت إنهم كالعنكبوت اتخذت بيتها، وإنه أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
ومن قضاياها ايضا ان اجهل الناس هم من حارب الله عز وجل وغاضب. فلذلك يقول سبحانه وتعالى: ان الله لا يهدي كيد الخائنين وان الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن قضايا السورة ان علينا واجبا زائدا شرعيا نحن خلافا لغيرنا، يجوز علينا بمداولة البيت واجب اخر ان نكون ناصحين مؤثرين في الناس، فان الشعوب الاسلاميه الان تهدف في مهبط الوحي، واتت بسرى ابناء الحرم وترى اتتمسون عشر ابناء الجزيره، هل يحملون الرساله؟ هل هم قائمون بامر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام؟ هل هم يامرون وينهون؟ هل حملوا الميثاق حملا صحيحا؟ ياتون الان لكافه انحاء العالم الاسلامي خاصه بمثل هذا الموسم ومثل رمضان ومثل الحج. فما هو واجبنا نحن؟ واجبنا ان ينقل لهم رساله رسول الله عليه الصلاه وان نتعاون معهم فيما يرفع الاسلام ويقويه، وان يكون نحن واياهم اسره واحده، وان يقدم صوره جميله على الاسلام. رايت في كتاب من سوره الشاعر باكستان محمد اقبل الى الوفد الى هنا يريد الحج، والبعيد صار يسمع عن اهل الجزيره يظن انهم على طراز صلحه والزبير وعبد الرحمن ابنهم. وربما يفاجئ اذا وجد، عليك من المفاجاه انك تجد اناس من سكان الحرم يشربون الدخان بجانب الحرم ويشربون الشيشه وقد حلقوا لحاهم. اما تفاجئ اذا رايت ناس من اهل الحرم يدخلون مسجدين ثيابهم. اما تفاجئ اذا رايت نساء ممن يدخل الحرم تدخل واحده منها كاشفه متعطره متزمله تسكن الرجال وهي تطوف وتسعى. اما تفاجئ انك ترى البنت الربع 14 قادت بجانب الحرم. كلها مفاجآت تكبر المسلم حتى يقول: اين التاريخ الذي كنت اقراه؟ اين ابناء الجزيره وحمله المبادئ؟ فمحمد الاقبال اتى هنا وراى الناس والاسلح يقول: اين احفاد الخلفاء الراشدين؟ يعني الخلفاء الراشدين من هنا، محمد من هنا عليه الصلاه والسلام، الصديق من هنا، الفاروق من هنا، علي من هنا، عثمان من هنا، خالد من هنا، كل الاخيار من هنا. ففوجئ ان وجد اناس يحمل رساله فيقول: واصبح عابد الاصنام قدما حماه البيت والركن اليماني، وقل يا ربي انت من انت على عكرمه وعلى خالد كانوا يعبدون الاصنام فعبدتهم واصبحوا يحفظون الحرم. فاين اولئك الملا؟ اين اولئك الملا؟ اين اولئك النفر؟ اين اولئك الساده؟ في قصائد طويله قد ذكرت في كثير من الاشرطه فلا اكررها. فالمقصود ان واجبنا واجب كبير ايها الاخوه، وان الناس الانسان يعتمر فقط ويذهب او يحب ويذهب ويكون سلبيا، وما ترى اضعف ولا اقل ولا اذل من انسان يحمل عنده مبدا ثم ياخذ المبدا يحد ويعتمر ويطوف ويسعى ولا يامر ولا يمنع ولا يؤثر ولا يرشد ولا ينصح ولا يوجه. وتصور ان هذا الانوث المؤلفه كانت تنصح وكانت ترشد وكانت تهتم، ما بقي هناك منكر وما بقي هناك فاحشه وكانت قله الفساد. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السفه لبئس ما كانوا يسمعون. وقد ذكر قبل سبحانه وتعالى: لولا الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن مكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ايضا ايها الاخوه، من الشكر لله عز وجل عن تقام طاعته في الانفس والافاق وإقامة طاعة الله في الأنفس وانتفال أمره سبحانه وتعالى في كل نفس بما كسبت، فهو القائم على كل نفس بما كسبت. أن على المسلم أن يربي نفسه على الطاعة وأن يكون له نوافل يستعبد وأن يستكفي بكفاية الله ويحسن بظن الله وأنه القدير سبحانه وتعالى. والآفاق أن تكون شرع الله وتعالى أنه سوف يقام شرع الله وسوف تكون العاقبة للمتقين. ولذلك كما سبق في أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيح: إن الله زوالي مشارق الأرض ومغاربها وإن ملك أمك سيضع ما دوني منها. فسوف يبلغ الله دينه والله مكل نوره ولو كره الكافرون. فلا بد أن يبلغ الله نوره مشارق الأرض ومغاربها. لكن المسألة التي أسأل نفسي وأسألكم وأعرضها عليكم: لنكن جنودا لله، لنكن أنصارا لله، وإن سوف ينصر الله دينه سواء بنا أو بغيره، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فلا يكون قتالا كأمثالكم ولا عاقلين أمثالكم ولا منحرفين. أيضا أيها الأخوة، مر في التاريخ أن الكعبة وأن الحرم بالنسبة للمعاصي وبدعة وخرافات، ومع ذلك دافع الله عنه لأن البيت بيته. يقول بعض العلماء ان الله يريد ان يجعل العاقبه لاهل البيت الملتزمين بالسنه على طاعته، فنبغى الله عن بيته بغض النظر عن من كان في البيت، لانه قد يوجد من المشركين واهل البدع والخرافات والمنحرفين عن منهج الله، فليس هذا بعبره. ما المحل لا تنسونه؟ لا تظنوا ان الدفاع عن البيت برض الله عن من جاور البيت، لا تظنوا ان الدفاع عن البيت برض الله عن من جاور البيت. ان الله لو كان راضا، لو ظن ان الدفاع عن البيت برضا عن البيت لكان الله راضيا عن عبد المطلب وعن ابي جهل وعن ابي لهب والوليد بن مغيره، ودافع الله عنهم انما لاجل البيت. فلا يظن الله ولا يتبجح متبجح لحسن عمله حتى انه يسمع من اهل المعاصي يقول ان الله ما ينعم علينا بهذه الثمرات في هذا البيت الا لطاعتنا واستقامتنا. هذا ليس بالصحيح، هذا لا يلزم، لان الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء ابراهيم وقال له، يقول ابراهيم سبحانه وتعالى: رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله دعاءه، وقال سبحانه وتعالى واخبر سبحانه وتعالى من سوف يمتع حتى الظالم ثم يضطره الى عذاب اليم، ثم يضطره الى عذاب اليم. ايها الاخوه، لا اريد أنا يقول بل يبقى هناك وقت لأسئلة، وما في الصورة من لم حاسبشي، وما أردت أنا أن أشرح شرحا مفصلا لطلبة العلم لأن هذه محاضرة، بل أردت أن أخذ العبر منها والمقاصد العامة والخطوط العريضة. وقبل أن أبدأ بالأسئلة، الأخ شاعر ناصر الجهراني عنده مقطوعة عن الفيل، بهذه المناسبة أريد أن أقدمها عن الفيل، فليتفضل. لا طعم يعني. وما حكم عقد الزواج في الحرم؟ هل ورد فيه شيء من السنه؟ لا يعلم فيه حديثا صحيحا عن الرسول عليه الصلاه والسلام ولا عن احد من السلف ولا من الصحابه ولا من التابعين انهم كانوا يتوقعون عقد الزواج في الحرم. والعقد على كل حال صحيح، ولكن ليس يوميا حتى يتخذه الناس، يتخذه الناس كانه سنه، يكون كثير من الناس حتى يداروا دار الناس المشايخ وهم يعقدون داخل الحرم غير الذاهب والعائد، هذا ليس في اثر. والواجب النصيحه في هؤلاء انه ليس هناك ميزه له، وانه ما ورد في نفسه وان على الناس ان يتبعوا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، لانه كان في خير لدل الامه عليه الصلاه والسلام فيه. فإن الخير كل الخير باتباع من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يوجد كثير من المفاجآت أن من يعقد بالحرم يكون زواجه على خلاف الشريعة، فتجد ينفرش في الحفلات ويدخل فيها ما حرم الله عز وجل مما يخالف الشرع، يعني كبعض المخالفات الشرعية مثل الإشراك أو التبرك أو الاختلاط، وأصل العقد كان في الحرم، ماذا لا ينفع؟ ولذلك يعتبر دينا ساذجا عند بعض الناس، كثير يطوفون على نجوم الناس ويضيعون كبار المسائل، مثل أهل العراق استقبال ابن عمر في جنب عمر وقتل الحسن بن علي رضي الله عنه، فلا ما ورد في ذلك شيء، ولا أحسن أن ينبه الناس على هذا حتى يسلموا أنفسهم في مثل هذا الأمر. يسأل الأخ يقول كيف أمر أنا في الحرم وأنهى؟ انت هم تسلم من رأى منكم منكرا فليه الله زوجه فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان، تأمر بلسانك تقول يا أمك الله تحجبي يا فلان اترك هذا، تأمر وتشرك إذا رأيت شركا أو بدعة أو خرافة أو رسالة في البيت تأمر وتنهى. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا علق سنينة معلقا سنينة وهو يقول فأخذ صلى الله عليه وسلم السنينة فقطعها عليه الصلاة والسلام وقال ما هذه؟ قال تدريني او تكشف عني الوهنة؟ قال لا تجدك الا وهنة. فامر عليه الصلاة والسلام ونهى وهو يطوف، والامر والنهي الامر بالمعروف عن المنكر في الطواف افضل من الذكر، لان الذكر لازم والامر بالمعروف عن المنكر متعدي وهو ارجح باذن الله سبحانه وتعالى. ايضا بعض الاسئله يقول ماذا نفعل مع الاخوه القادمين من البلاد الاسلاميه الذين ذكرت؟ ما هو دورنا معهم؟ أولا علينا أن ندعو لكافة المسلمين بالعزة والنصرة في أرض الأرض، وأن نشاركهم المشاعر ونشاركهم الأزمات التي يعيشونها، فإنهم يعيشون سبحان الله حتى لا تجد الأخبار ولا الإشارات، وأنت عليك أن تستقر هذا إلا على المسلمين، والمقالة على المسلمين، والحرب على المسلمين، حتى الاتهام الإعلام على وصب على المسلمين في مسميات الوثنيين والمتطرفين والمتجنسين، وكأنهم أعداء الملة وأعداء الأرض. فواجبنا ان ندعو الله لهم، لان المسلم للمسلم في الجميع يشد بعضه بعضا. ايضا من واجباتهم علينا ان نتأم بما استطعنا، لان بعض المنتج وهو فقير لا يستطيع بنيه الحرم، فما عنده ما يعطي من هؤلاء خاصه المنتجين بحرم الله عز وجل. ايضا ان نعطيهم وسائل الدعوه فننصح نحن ونلتقي بهم وندرس معهم ونشرح لهم هذا الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعظهم بانفسهم بعضا بليغا، ونمشي لهم الشريك الاسلامي والخطيب الاسلامي ونقف معهم. ايضا يكون بيننا وبينهم صداقه وهي الحب الايماني، فمثلا تاخذ عناوينهم وتراسلهم وتشد من اجرهم وتسال عن اخبارهم وماذا يلزمهم وتخبر اهل العلم هنا. فهذه من الواجبات التي تحضرني حول هؤلاء الاخوه المسلمين الذين شرفنا الله سبحانه وتعالى معهم برابطه الايمان. هنا قصيدة لحديثه وهنا اعتبر لإبقائها لأن فيها باب السماء ومطلعة الجسم الذي سخر لنا الكون كله هذا وصل الله على خير الأنام. أظنها نبطية هذه، فعلى كل حال اعتبر منها سواء نبطية عربية أو الله لا يغفر لصاحبها ونسيبه على مسائله الإسلامية الطيبة وحضوره أعظم من أعظم ما كده نهضر من مجالس الخير، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للخير أولياء وللشر أولياء. عمر بن الخطاب قطع في سارق في عهده، فأتى الناس يجتمعون وراء هذا السارق ينفون وراءه في كل مكان، فأخذ عمر حفنة من التراب ونهر على وجوه هؤلاء وقال سبا لهذه الوجوه وساعت هذه الوجوه التي لا ترى إلا الشر. تجد بعض الناس تهب مجالس الخير دائما وبعض الناس مع مجالس الشر، فأراد الله عز وجل هذا سبحانه وتعالى إنه الذي يهديه يضل سبحانه وتعالى. سمعنا يقول بالاتهام في البنوك، اصلا هذه المساله قد اكثر من الكلام عليها مساهمه وقد افتى اهل العلم كسماحه الشيخ عبد العزيز بن باز قبل ليالي في هذا المكان بتحريمها وتحريم الكتاب والتعامل مع البنوك الربويه، وهذا من تحصيل حاصل. وما اظن احدا في هذا المسجد الا يعرف الحكم، ونحن لا ينقصنا شر الفتنه، ينقصنا التقوى، العمل بما نعلم، ان نكون قائمين لله عز وجل في انفسنا، لان حجه الله بالغه. على ذكر حجة الله بالغة كل حاجة لا إما تجي له اسمه بالنسام تقول حجة الله فالجة وليست بالغة، فغضب ابن تيمية وقال بل هي حجة البالغة سبحانه وتعالى، وتحسر ابن تيمية قال سبحان الله حجة الله ليست بالغة وقد أقامها سبحانه وتعالى في الأنفس والآفاق، وهي له الحجة المطلقة سبحانه وتعالى، لكن أهل الهوى يفعلون كذا. يقول يفعل الناس بغير 27 بعض الامور التي ما ورد بها سلطان من الله، انت اسقط نفسك في الشعر، فنفس تجمعات الناس بغير 27 لم ياتي بها اصل من الرسول عليه الصلاه والسلام، وهي من الامور المبتدعه البدعيه التي خالفت شرع الله سبحانه وتعالى وتخالف سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا امر معلوم لديكم، فلا يجوز الانسان ان يجتمع مع هؤلاء او يحتفل معهم أو يجلس معهم في مجالسهم، بل عليهم يبقى على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكلما أتاك أحد بشيء قل هل فيه أثر؟ هل ثبت في سنة المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو المطلوب. ألف يكثر بعض الاقتراحات وأنا ما أستطيع، يعني ليس عندي، أرجو أن يقدمها على القائمين أو المسلمين على الحرمين. على رئاسة الحرمين فإنه يسترفق الفترة النساء على الرجال عن الرجال وإجبار النساء بالحجاب، وبعض المسائل عليه أن يقدم كل منكم رسالة للحرمين، هذا من الواجب عليكم أن يقدم كل منكم رسالة ويطلبهم بهذا. يقول بعض الإخوة أنا أجلس مع بعض المبتدعة في الحرب هماذا أفعل؟ أجلها من السنة، يعني أخبرهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتي أحسن، فتكتب أمرين، الأمر الأول أنك ضمت الحجة عليهم، والأمر الثاني أنك تحصنت بدعوتك أنت لهم من أن يؤثروا فيك بدعوتهم، فإن يقول أهل العلم الذي لا يدعو يدعى، فإنك إذا بقيت سلبيا أثروا فيك، لكن إذا كنت لا تتكلم معهم تحاول ألا تجلس في مجالسهم لأن تصير في السنة. قال ميمون بن مهران لا تدخل على السلطان ولو كنت انصحه فانه تضيع دينك، ولا تجلس مع فهم البدعه ولو تقول ارشده فانه يعرف فيك ما لا ترشده، ولا تختلف امراه ولو تقول ان يعلمها القران فان السلطان ثالثهما كما قال عليه الصلاه والسلام. كبر فلنسى ليكون ماذا لها في العطله الصيفيه، العطله الربيع هذه أصل هذه الأسئلة أصبحت سهلة ومقارنة، وبعض الأخوة يسلم له السؤال هو يريد يقص أي شيء، فدلنا على طريق الاستقامة، ماذا أفعل في طريق الربو؟ حصل الناس عند المسلم صراحة، وأنت تفعل تدعو إلى الله وتحصل نفسك بالإيمان، وبعض الناس يتمنى أن يجد له وقت جائز ويستريح بالدراهم والدنانير لا يجد له وقت، فالحمد لله ما عندنا فراغ حصرا، ولسنا في حاجة إلى أن نسأل هذا السؤال، لأن الله ذكرنا بأنه سوف يحاسبنا على أوقاتنا، أفحسبتم أننا خلقناكم هدفا وأنكم إلينا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. بعض الأسئلة عن الأخوة في الطائف في قمة الأسئلة الطائف، مثال خميس 3 إن شاء الله، سوف يكون هناك محاضرة في الطائف بإذن الله وتوفيقه. هنا يعني بصريات، لأن البصرة تجمع على بصريات من أنحاء كبير من الأخوة في الصحوة في كندا والصحوة في كثير من المناطق، قد يسعد إذا حد منكم في الصحوة في كندا ربما رأى بعضكم فيلم لأحد علماء الذرة الذين خرجوا من المنازل من تحت الأرض وهو ملتحي مسلم، خرج من تحت الارض بعد النهار الاتحاد السوفي كان يسمح بالمعامل الذريه ويسقط في اجهزه نوويه، خرج على سطح الارض وهو يدعو الى الاسلام، لان الله سبحانه وتعالى لابد ان يقيم الحجه على اهل الارض، فلا تظن ان الاسلام فقط انه في حدود المناطق او فقط ما تعدى الى الجزيره، لا هو الاسلام في كل مكان، حتى يقول اخوان وصلوا من كندا اشتريت الاسلام يصل اليهم بعد اسبوع هناك وعندهم صحوه عارمه، والمصحف تصور انه في ولايات جورجيا يستعار المصحف من قلة المصاحف عندهم يستعار في البيت، فاذا انتهى البيت اعاروه جيرانهم في يوم، هم الجيران الجيران لانهم بحاجه الى دين، انهارت المبادئ الا مبدا محمد صلى الله عليه وسلم وسحقت الاطروحات وانتهت فيها، وما بقي الا اطروحه محمد صلى الله عليه وسلم حله للناس، وما بقي الا هذا الدين، فالاتحاد السوفي انهار الان ولا بد من بديل هو الاسلام، وحزب البعث انكسر ظهره قبل سنه ولا بد من بديل هو الاسلام، والانظمه العلمانيه فعلا فشلها وانهارها ولا بد من الاسلام، يعني كثير يعني من ياتي من البلاد سنه الان من ياتي مثلا من السودان او من الجزائر او من اليمن يخبركم بامه، الشيخ عبد المجيد الزنداني بعد صلاه الجمعه يلتقي بالشباب في اليمن اكثر من نصف مليون، بعض المليون مليون شاب يرفعون المصاحف ويشهدون نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد وما بقينا ابدا. اهل السودان سالوا اخبارهم من ياتي من علماء السودان لا تسالوا غيرهم. امور عجيبه حتى بعض الاخوه في الاراده سافر الى هناك وقبل ليلتين تكلموا بكلام عجيب. يقول والله ان نسير ال200 ميل كلها ارض خضراء بالبر والشعير والذره وتحقق فيهم قوله سبحانه وتعالى وانه استقاموا على الطريقه لا سقيناهم ماء غدقا. في الجزائر في ظلم موجود رأى بعض الأخوة من الدعاء سبعين يتمنوا عن متحجر ويذهبون لطريقة الاقتراع يريدون الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم، فالآن الحل البديل للناس هو الإسلام، فعليك أن تشارك أنت في هذه المسيرة لا تظن أن الله سبحانه وتعالى سوف يخلف وعده، وإن وعده والحق سبحانه وتعالى وقوله الصدق لا بد أن تكون عاقبا للمستقيم. أتي السلام مع قصيدة الجيل مع الأخ ناصر وليس من أصحاب الجيل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الشيخ بطني جزاه الله خير قبل المحاضرة يقول ما عندك قصيدة حول هذا الموضوع، فقلت احاول ان شاء الله، فسألت هذه الأبيات السريعة ردت إلقائها لكن اقبلها على الله شهاية ربما يجري عليها عمل يستنكر ما بعد. يقول يا شيخنا قد تولى صاحب الفيل، يا شيخنا قد تولى صاحب الفيل أباده الله بالطير الأبابيل، لكن في عصرنا مليون إبرهة للهدم قد هيئوا شك المعاويل، لهم قائل سوء ينزل خجلا من مثلها لو رآها صاحب الفيل، لكن في عصرنا مليون إبرهة للهدم قد هيئوا شك المعاويل، لهم قائل سوء ينزل خجلا من مثلها لو رآها صاحب الفيل، لم يهدموا كعبة الإسلام يحفظها من كل صاحب شر رب جبريل، لم يهدموا كعبة الإسلام يحفظها
من كل صاحب سر رب جبريل، لكنهم اعلنوا هجما وخلخلة بلا توان على وحي وتنزيل، لكنهم اعلنوا هجما وخلخلة بلا توان على وحي وتنزيل هم من بني قومنا اعجب لما فعلوا، ليس يهود ولا من اهل انجيل، هم من بني قومنا اعجب لما فعلوا ليسوا يهودا ولا من اهل انجيل، اعزهم ربهم بالدين فانسرخوا منه خيالك من قوم مهابيل قاموا بحرب على الاسلام واجتهدوا في قمع اربابه من دون تعليم. لم يرتفع صوت اهل الحق في بلدي الا ابيد بتشريد وتقليل شجاعه فلت في اهل ملتهم وان راوا الخصم جالوا في السرايين. لم يرتفع صوت اهل الحق في بلدي الا ابيد بتشريد وتقليل شجاعه فلت في اهل ملتهم وان راوا الخصم جالوا في السرايين. فوض الارانب من اسمى مطالبهم وليلهم كله يا هيا ليل. طيب الارانب من اسمى مطالبهم وليلهم كله يا عين يا ليل. تجاهلوا علماء الحق وافتكروا باهل سلم والعاب وتمثيل، كان الشتائم للاخيار اجتهدوا في علمهم باكاذيب وتضليل، حسالك تبعوا ظلا ومنقصه رحماك يا رب من قوم كنابيل. فقالكم تبعوا ذلا ومنقصة رحماك يا رب من قوم كنابيل، ذلت بهم أمة الإسلام وانخدعت لأنهم ألبسوها صعبة فيه يثبت الحق، إن الخير مرتقب بمثل صحلتكم يا خيرة الدين. صلى الله عليه وسلم.
بعد هذه الأبيات ما هي ثلاث قضايا اقولها باختصار. اول قضيه وهي من قضايا الساعه، واجب العلماء على الدين واهل العلم خاصه كبار العلماء الذين لهم قدم صدقا في الاسلام والذين عرف منهم قول الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحه لله ولرسوله، فسماحه الشيخ عالم الامه عبد العزيز بن باز وحضوره الشيخ محمد العثيمين وغيرهم من العلماء والدعاء لهم واجب الاستراحة في الدين والذب عن أعراضهم وسماع فتياهم وأخذ مشورتهم والجنون منهم، لأنه وجد من بعض من جنسه هوى أنه يدغل فيه. حتى قبل البارحة في جدة وردت أسئلة وطائفة من الأسئلة عن هذا الموضوع كثيرا، فسبحان الله كيف أسأل الله بعض العباد بالتكلم في أهل العلم وجعل أعراض أمر العلم رديئة لهؤلاء يرفع الله منازل العلماء. ولكن ليس على المسلم، ليس على المسلم أن يسكت في مثل هذه المجالس، بل عليه يدب، فإن من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن وجه النار يوم القيامة، هذا ورد في الحديث. فكيف بعالم أو كيف بداعية أو كيف بطالب علم وأثر طيب وبالة، فلا يسكت الإنسان، عليه يدب عنه وأن يحامي وأن يدافع، وإن لم يفعل فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. رأيت في قصص بني إسرائيل، وهذا يريده أهل العلم، أن موسى عليه السلام كلم الله عز وجل فقال يا ربي مسألة واحدة، قال ما هي يا موسى؟ قال أن تكف ألسنة الخلق عني فإنهم يسبونني. قال يا موسى ما اتخذت ذلك لنفسي إني أخلقهم وأرزقهم ويسبونني. وفي البخاري يسبني ابن آدم ويسبني ابن آدم، أما سبه إياي فإنه يسب الدهر وأنا الدهر سر في الليل والنهار في ساعات، وأما سكن وإياه فيقول لي اتخذت صاحبة وولدا وأنا الله لا إله إلا أنا لما اتخذت صاحبة ولا ولدا. فهذا في حقه سبحانه وتعالى الذي هو مبرر عن النقص والذي هو كان المطلق تبارك وتعالى، فكيف بالله؟ أيضا لا يتصور الناس أن العلماء معصومون، أن العلماء معصومون، فإنهم قد يخطئون في بعض المسائل مجتهدين فيجزيهم الله أجرا واحدا. لا المسائل أيضا على سباق الصحوة والجيل أن يستوعب التربية، فإن تربية الناس ومخاطبة العامة ونقل الدعوة إلى من لا تصل هو الأفضل والأمكن والأحسن. إن ما عندنا إلا تربية الناس وأن يتلو القرآن، فليس ذاك إنما يحفظ نفسه، مهم طالب العلم والداعي والخطيب أن يبين للناس ما يسجد إليهم، ليس عليه أمور أخرى إنما هو البيان والتربية، يعني الكلام الذي ينفع الناس ويهديهم سواء السبيل ويشرح لهم
ما يشكل عليهم من امور دينهم. فالالحاح على تربيه الناس هذا الامر المطلوب، لانه بعض الناس قد اشتغل مثلا ببعض الافكار التي ليس لها اثر، او اشتغل ببعض القضايا التي لا تهم الناس، فليس جيل ليس عندهم تربيه ولا علم، فاصبح عاوز في تفكيرهم بسبب سوء التربيه. ايضا خطب الجمعه ياتي بعض الاسئله، ما هي النصيحه للخطباء؟ ومن يعطى جمال هذه الخطباء والمعرفه تفضح له من الخطابه اني اطلب من اخوان الخطباء امورا اولها التفكير في الخطب على الناس، الا يفكروا على الناس في خطابه الجمعه، فان الخطبه الطويله مهما كانت جميله فانها ممله، وان الرسول عليه الصلاه والسلام بحكمته راى ان قصر خطبه الرجل وطول صلاه الليل مثل من فكره، فلا نطيل على الناس، فان بعضهم يخطب الناس ساعه وكانها محاضره فيحكيها بسميتها ثم يتلاعبون بالكلام ويعيد ويبدي في الموضوع. الامر الثاني الا يستفر الهيئات ولا الاشخاص ولا المؤسسات ولا الجهات، فان المنبر هذا لاتباع الحكمه ولرد القلوب لبارئها ولاصلاح الانفس ولاستجداء الرحمات من الله عز وجل. اما يوضع سب وشتم فهذا لا، اصلا ليس من سياسه المنبر في الاسلام ولا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل كان عليه الصلاه والسلام يقول ما بال اقوام يصنعون كذا وكذا، فما كان يصر عليه الصلاه والسلام. الامر الثالث ان على الخطيب ان يتكلم بامور تهم الناس ويعيشونها في واقعهم ويسردها بالاقوال الصحيحه من محمد عليه الصلاه والسلام ومن القران الكريم. فإن بعض الخطباء يدخل في قضايا خلافية بدنية أو يرد على فكر قد انتهى أو يأتيك بقضايا لا ينصح الناس مثلا، وهذا ليس من الصحيح. الأمر الرابع أن عليه يتأكد الخطيب من الأحاديث الصحيحة، فلا يرد حديثا ضعيفا ولا موضوعا إلا على سبيل البيان أن يبين ضعفه أو وضعه. إن بعضهم تحاطب له يريد أن يرتجع بلاد التي تصد الناس عن معرفة ما دون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطأ في مكانه. هذه بعض النصائح والفوائد، وعسى الله عز وجل ان ينفع وان يتقبل منا ومنكم صالح العمل وان يهدينا واياكم سواء السبيل. قبل ان انتهي كلمه موجزه في دقيقه للنساء، يحضر دائما في كل محاضره مجموعه هائله من النساء وهن داعيات في الرجال، ومهمه المراه ان تكون مؤثره في بنات جنسها مثلا الدعوه في الحرم، ربما تكون المراه المسلمه الان الداعيه اسمع صوتا وانفع في مساله الدعوه للمراه في مساله الحجاب والسفور والاختلاط في الحرم، فنطالب من اخوات المسلمات ان يحملن نبذ الدعوه والتاثير وان يقمن بما اوجب الله عليهن من هدايه بنات جنسهن، والا يتراجعن عن هذا الطريق الذي رسمه محمد صلى الله عليه وسلم لرجال الاسلام ولبنات الاسلام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأشكركم على الحضور وأشهد الله على محبتكم فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.